نسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان وملائك الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما هو معلوم لدى الجميع أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه جل في علاه، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق هذه الغاية هو المقصد الأسمى عند المسلم، هي الغاية وهي الهدف الذي يعيش ويموت من أجله، أن يحقق العبودية الكاملة التامة لله تبارك وتعالى. والعبادات كما هو معلوم متنوعة في دين الله تبارك وتعالى، بدءا من أعلاها وأعظمها توحيد الله عز وجل إلى أصغر شيء من أعمال البر والخير والتقوى. فالإنسان يحرص على كل الأعمال ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويؤدي هذه الأعمال، لأنه لا يدري أي عمل من هذه الأعمال الصالحة سيدخله جنات النعيم. فلذلك يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى ويطبق أوامره جل وعلا ويحرص على جميع العبادات كما قلنا. من العبادات العظيمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها سلفنا الصالح بأقوالهم وأفعالهم، صلة الرحم، صلة الأرحام. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقول: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون من أهل الفلاح، إذا أردت أن تكون من أهل النجاة، إذا أردت أن تدخل جنات النعيم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فصلة الرحم كما يقول العلماء هي عبادة يسيرة وسهلة، ويستطيع يمارسها ويفعلها كل مسلم، فيعبد الله تبارك وتعالى بصلة الرحم. يقول الإمام النووي رحمه الله: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب، يعني ليس لها حد محدود يفعلها الإنسان، إنما هي إحسان وبر بما تعارف عليه الناس. يقول رحمه الله: فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة، وتارة بالسلام وغير ذلك، يعني ابتسامك في وجه أقربائك، إحسانك إليهم بالكلمة الطيبة، بالهدية، بالزيارة، بالمساعدة البدنية والروحية، وأي شيء من أنواع البر مما تعارف عليه الناس أنه بر وإحسان، هذا صلة رحم تتعبد الله تبارك وتعالى بفعله. وهذه الصلة كما يقول القاضي عياض رحمه الله رحمة واسعة، يقول: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة بالجملة، يعني يجب على الإنسان أن يصل أرحامه. قال: وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لذلك. والصلة على مراتب، درجات، الصلة درجات، كما أن القطيعة والعياذ بالله دركات، أيضا الصلة درجات. فيحافظ الإنسان على صلة أرحامه ويجتنب قطيعة الرحم. مما يدل على أهمية صلة الرحم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فربط عليه الصلاة والسلام عبادة صلة الرحم بالإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، يعني ربط بأركان وأسس في دين الله تبارك وتعالى، وهو الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. كذلك قرن الله تبارك وتعالى صلة الرحم بتوحيده، قرن صلة الرحم بالتوحيد، والتوحيد هو أعظم مأمور في دين الله تبارك وتعالى. فقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فأمر بالإحسان إلى الوالدين، وهؤلاء الوالدان هم أعظم الأقارب الذين تحسن إليهم وتصلهم. أعظم رحم تصل أمك وأباك الوالدين، هذا أعظم رحم تصل، ثم الأقرب فالأقرب. كذلك صلة الرحم مما يقرب الإنسان إلى الجنة ويباعده عن النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فعرض له أعرابي فأمسك بخطام الناقة وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال: لقد هدي هذا، أو لقد وفق هذا، يعني وفقه الله عز وجل وهداه الله جل وعلا أن يسأل سؤالا عظيما جليلا في دين الله عز وجل، لقد وفق هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. هذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد، شهادتين يعني، والصلاة والزكاة، هذه أركان الدين، أركان وأعمدة الإسلام. لأن الإسلام في النهاية لن يقوم إلا بترابط هؤلاء المسلمين ليعبدوا الله تبارك وتعالى، ومما يربطهم وينظمهم أن يتواصلوا فيما بينهم، خصوصا الأرحام. فربط النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام، وهي من أعظم المأمورات، ربطها بأركان الدين، بأركان الإسلام. فلما ولى الرجل، هذا الأعرابي ذهب ابتعد، قال عليه الصلاة والسلام: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. إن تمسك بهذه الأوامر وهذه الأركان وهذه الأسس سيدخل جنات النعيم. كذلك صلة الرحم سبب لدخول الجنة. عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، انجفل الناس إليه، تجمعوا عليه عليه الصلاة والسلام، فكان أول كلمات تكلم بها عليه الصلاة والسلام هو داخل إلى المدينة النبوية، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فذكر عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور التي تدخل الإنسان الجنة صلة الأرحام، صلوا الأرحام. صلة الرحم يقول العلماء تزيد في عمر الإنسان، تزيد في عمره، وكذلك تبسط له الرزق. من يريد الرزق ويريد طولة العمر عليه بصلة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والزيادة في العمر تكون زيادة بالسنوات يمد الله عز وجل في عمره حقيقة، أو زيادة معنوية، الذي يبدو الله أعلم الزيادتين، يبارك له الله عز وجل في حياته، وكذلك يمد الله عز وجل في سنوات عمره، يزيده تبارك وتعالى عمرا مديدا، وذلك بصلته للأرحام. صلة الرحم عبادة عظيمة متعدية النفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعني عمران الدولة وعمران البلد الذي تعيش فيه، من أسباب هذا العمران وقيامه ونشأته ونهضته وتماسكه أن يترابط الناس فيما بينهم، ومن ذلك أن يتواصلوا فيما بينهم، خصوصا الأرحام حينما يطبقون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم من وصاياه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو ذر رضي الله عنه وارضاه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي بخصال من الخير، فقال رضي الله عنه: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني. قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. قال: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، حتى لو قطعني. يوجد أقرباء لك، أحيانا يعتدي عليك بعضهم، أحيانا يسيء إليك، أحيانا يدبر عنك، أحيانا يفعل أي شيء من هذه الأفعال. ما المطلوب منك؟ أن تقطعه أنت أيضا وتعامله بالمثل؟ لا، مطلوب عليك أن تحلم وتصبر وتحتسب أجرك عند الله عز وجل وأن تصله، احتسابا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن أدبرت هذه الرحم تصلها. وأضعف الإيمان أن لا يقطعها الإنسان، هذا أضعف الإيمان، حتى وإن قطعت وحتى وإن قطعوا ألا يقطعهم تنفيذا لوصيته صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب خير، فتح الله عز وجل عليه من الخيرات الشيء الكثير رضي الله عنه وأرضاه، فكان أكثر الأنصار نخلا بالمدينة، عنده حائط فيه 600 نخلة، كان له حائط يقال له بيرحاء، وكان يحبها حبا شديدا، وكانت بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إليها ويجلس فيها ويشرب من مائها، يعني مكان طيب وبستان جميل. فلما نزل قوله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة لقد نزلت يا رسول الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن بيرحة من أحب مالي إليه، وإني أحبسها في سبيل الله تبارك وتعالى، خلاص أتصدق بها لله تبارك وتعالى، أرجو ثوابها وأرجو نفعها. فعلم عليه الصلاة والسلام بما قال أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو طلحة يستشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرني يا رسول الله، دلني أين أضعها، أتصدق فيها الآن في سبيل الله، لكن أعطيها منه، أعطيها فلان ولا فلان، ولا أجعلها في الفقراء، أجعلها في، دلني. فقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. شوف وين دله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خلاص أخرجها في سبيل الله، لكن خلها في قرابتك، خلها صلة رحم. ماذا يدل عليه هذا؟ يقول العلماء صلة الرحم عبادة عظيمة مقدمة على كثير من العبادات، فلذلك أخبره عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في الأقربين. قالوا، فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقام أبو طلحة وقسمها في أقربائه وبني عمه. صلة الرحم يقول العلماء من العبادات العظيمة التي تذهب السيئات. الإنسان معلوم أنه يخطئ في الليل والنهار، كل بني آدم خطاء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فكل الناس عندهم من الذنوب والمخالفة والتقصير والعجز والكسل، مستقل ومستكثر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، يعني كل الناس عندهم أخطاء عندهم ذنوب، فلذلك يحتاجون إلى مطهرات من هذه الذنوب. صلة الرحم أحد هذه المطهرات، أحد هذه المطهرات. يقول رجل وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من أم، يعني أمك حية موجودة؟ قال لا يا رسول الله. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال اذهب فبرها، قوم على برها، إن شاء الله هذا يعوض شيئا مما فعلت، تب إلى الله عز وجل، ارجع إلى الله عز وجل واعمل هذا العمل الصالح الكبير، لأن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصل الرحم يقول العلماء يصله الله تبارك وتعالى، واصل الرحم الذي يصل أرحامه الله تبارك وتعالى يصله، يصله بماذا؟ قالوا يصله بأنواع الخيرات، يفتح له الرزق، يطيل في عمره، يبارك في عمله، يسعده، يفرحه، يفتح له خيرات الدنيا والآخرة بفعله الصالح العظيم، وهو صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. إذن الأمر خطير، الأمر كبير، الأمر ليس بالسهل، عليك أن تصل رحمك لكي يصلك الله عز وجل، وإذا وصلك الله عز وجل أكمل لك كل شيء في حياتك. وإن أدبرت والعياذ بالله وعصيت واستكبرت وقطعت والعياذ بالله سيقطعك الله عز وجل، وإذا قطعك الله خلاص انبترت، تقطع من كل الخيرات، فلا تجد هناء ولا لذة ولا سرور ولا سعادة ولا شيء من حطام الدنيا. فلذلك الإنسان ماذا يفعل لكي يعمر دنياه وكذلك يعمر أخرى؟ عليه أن يصل الرحم. كما قلنا صلة الرحم مقدمة على كثير من العبادات، هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبايعك على الجهاد في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله. جاي ماذا يريد؟ شنو يبي؟ يبي جهاد في سبيل الله. لماذا؟ يريد ثواب الله عز وجل، يريد جنات النعيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ أمك أبوك حياء ولا ميتين؟ قال: بل أحياء يا رسول الله. قال: اذهب فبرهما، اذهب ففيهما فجاهد، ارجع جاهد في والديك وبرهم وأحسن إليهم، هذا عمل صالح كبير عظيم جليل عند الله عز وجل، وهو صلة الرحم. وكما قلنا صلة الرحم أعظم من تصل في حياتك من الأحياء والدتك وكذلك والدك، الوالدين، بر الوالدين. وهذا يحتاج أصلا إلى محاضرات وليس إلى محاضرة. يقول عطاء رحمه الله: درهم أضعه في قرابتي أحب إلي من 1000 درهم أضعها في فاقة، يعني في حاجة أنفقها على محتاج، درهم في قرابته حتى ولو كان هدية، يقول أعظم من 1000 أنفقها في حاجة. فقيل له: يا أبا محمد، وإن كان قرابتي مثلي في الغنى؟ قال: وإن كان أغنى منك. يعني تنفق عليه وتعطيه بمسمى الهدية يعني والعطية والمكافأة وليس صدقة، لأنه هو أغنى منك مثلا. فلذلك هكذا كان مفهوم السلف لهذه العبادة. ماذا يدلك عليه؟ يدلك على أن صلة الرحم عندهم معظمة ومقدمة حتى على الصدقة، فهي حسنة عظيمة وكبيرة عندهم رحمهم الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم. لماذا؟ قال العلماء: لأنها صدقة وصلة، يعني عندك قريب محتاج وعندك رجل آخر محتاج لكنه بعيد ليس من أقربائك، من أولى بصدقتك؟ من أولى حتى بزكاتك إن كان مستحقا للزكاة وتجوز عليه الزكاة؟ قالوا: قريبك أولى وأحسن في التصدق عليه، لأن الله عز وجل سيعطيك حسنات في صدقتك هذه على المحتاج، وأيضا ستطبق عبادة عظيمة جليلة وهي صلة الرحم. فما بالك إذا كان قريبا منك مثل أخيك ولا أحد أقربائك الذين لا تجب يعني لا تجب النفقة عليك. لذلك يحرص الإنسان على مثل هذه العبادة العظيمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل لك أن صلة الرحم درجات، وصلة الرحم بحسب القرب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ البشر هذه كلها المليارات من الناس، منو أحق إنسان في هذه الحياة أن أصاحبه وأحسن إليه وأبره وأعطيه من وقتي ومالي ومحبتي وكلمتي الطيبة وابتسامتي و و و و من هذا؟ لو نسأل بعض الشباب اليوم يقولك والله صاحبي فلان ولا صديقي علان ولا لا، المفهوم ليس هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: أمك، هذا رقم واحد. قال: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمك. قال: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمك. قال: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أبوك. فانظر كيف هم أقرب الناس إليك، خصوصا إذا كانوا في الكبر فهم أحوج إلى البر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. فلذلك الإنسان ينتبه لهذا المعنى ويعلم علم اليقين ويعتقد المعتقد اليقين أن أحق الناس ببره وإحسانه ليس صاحبه فلان ولا فلان وفلان، لا، والدته ثم والده ثم الأقرب فالأقرب. كذلك أيضا ممن تصلهم أولادك وبناتك بالتربية بالكلمة وكذا، وأخوانك وأخواتك وأبناء عمومتك والأقرب فالأقرب إليك. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من شدة تطبيقه لهذا المفهوم وبره بوالديه رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل من الأعراب، كان ذاهب إلى مكة بطريق مكة، فجاءه رجل أعرابي فتلقاه ابن عمر وأركبه على حماره وأعطاه عمامته وأعطاه. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، إنه أعرابي وإنهم يرضون باليسير، يعني ليش مكثر ومعطيه هذا ومركبة على ناقتك ولا حمارك ومعطيه فلوس ومعطيه عمامتك، ليش مكبر مضخم الموضوع؟ فماذا قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال: إن والد هذا كان صديقا لعمر، أبوه صديق أبوي، يعني مو صديقه، لا صديق حتى عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، فمن بره بأبيه أن يصل أهل ود أبيه. وهكذا حكى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبر البر أن يبر الإنسان والديه أن يصل أهل ود أبيه، أصحابه الأقربين والأدنين منه، خصوصا الأقارب مثلا أو حتى الأباعد إن كانوا أهل مودة لوالده، فمن بره بوالده خصوصا بعد موته أن يصلهم بالخير ويتعامل معهم بالحسنى، فهذا مما ينفع أيضا والده حتى يذكرون والده بالذكر الطيب ويدعون له بالخير. فابن عمر كان حارص على هذا المفهوم رضي الله عنه وارضاه، فأعطى هذا الأعرابي شيئا كثيرا. كما قلنا، قد يتعرض الإنسان لشيء من الإساءة من أقربائه فيعتدون عليه أو يجهلون عليه، فما موقفه الشرعي من هذا؟ يقول العلماء: الواصل ليس كالمكافئ. الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الذي يأتي بأعلى درجات الصلة. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، قال: وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. معك معين من الله تبارك وتعالى، طالما أنك تعمل هذا العمل الصالح، أنك تصلهم في ذات الله تبارك وتعالى وحبا لثواب الله عز وجل، وهم ظلمة وهم يكشرون في وجهك وهم يسمعونك الكلام السيء وهم يفعلون ويفعلون، وأن تحسن إليهم وتبتسم وتغض الطرف عنهم ولا تسيء إليهم ولا تتكلم عنهم بسوء، كل هذا سيكون معك من الله عز وجل نصير ومعين وظهير، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني إذا أقبلت على الله عز وجل يفتح لك الله عز وجل الخيرات ويعينك ويسددك. أما إن أعرض الإنسان وعصى وقطع فتكون حاله والعياذ بالله حال، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. لذلك الإنسان حينما يصل الأرحام عليه أن ينتبه لنقطة أخرى عظيمة، وهي أن يحترس من قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم كما قلنا، كما أن صلة الرحم درجات، كذلك قطيعة الرحم دركات، يعني درجات إلى أسفل والعياذ بالله. فهناك قطيعة يسيرة، هناك قطيعة أشد، هناك قطيعة كبيرة، وهكذا. فالإنسان يجتنب القطيعة أيا كانت، صغيرة وكبيرة، ولا يقترب منها. لماذا؟ قال العلماء: لأن القاطع سيعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا، وتدخر له هذه الخطيئة والعياذ بالله عقوبات يوم القيامة بعد. يعني ليقطع رحمه والعياذ بالله ويسيء إلى أقاربه سيعاقبها الله عز وجل في الدنيا ويعاقبها أيضا في الآخرة، فهي من الذنوب الخطيرة التي تعجل عقوبتها لصاحبها وفاعلها في الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي يعني الظلم، تظلم الناس والعياذ بالله، يعاقب الله عز وجل هذا الظالم في حياته وفي أخرى. وكذلك قاطع الرحم، خصوصا قاطع الوالدين، المسيء للوالدين، العاق للوالدين، هذا والعياذ بالله لا يبارك الله عز وجل فيه، هذا والعياذ بالله سيدمر الله عز وجل حياته إن عاجلا وإن آجلا، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع. فلذلك تعجل له العقوبة في الدنيا فيراها إما بمال، إما بصحة، إما بولد، إما وكما هو معلوم في دنيا الناس اليوم أن الإنسان إذا كان عاق لوالديه والعياذ بالله يرزقه الله عز وجل ذرية تعقه والعياذ بالله، ذرية بعضها من بعض، هكذا ينشئ الله عز وجل من ذريته من يعقه ويكسر قلبه كما فعل بوالديه من قبل. ومن يحسن إلى والديه فمن سنن الله الكونية المستمرة أن ينشئ الله عز وجل من ذريته من يبره ويحسن إليه ويحبه ويوده ويقوم بأموره، هكذا مثل الدين، تقترض ثم ترجع وهكذا. فلذلك ينتبه الإنسان لهذه النقطة. كذلك هذا القاطع نحن نحذر من القطيع، لماذا؟ لأن القاطع لا ترفع أعماله إلى الله عز وجل، القاطع لا يقبل له عمل عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. عفانا الله وإياكم، الأمر خطير جدا، يعمل ويجتهد ويكدح ليل ونهار ويتصدق وفي النهاية عمله مرهون، عمله غير متقبل عند الله تبارك وتعالى، بل إنه والعياذ بالله لا يدخل الجنة. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يدخل الجنة قاطع، ما يدخل الجنة، يعني قال العلماء قاطع رحم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. شوف ايش مربوطة معها البلوى هذه، مربوطة مع الخمور، ومربوطة مع السحر والشرك والكفر والابتعاد عن الله عز وجل، في النهاية قطيعة الرحم مع هذه الذنوب الكبيرة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل سيقطع هذا القاطع، وإذا قطعه سيقطعه عن كل الخيرات. الله عز وجل يلعن قاطع الرحم، هو ملعون في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت، تخاطب الله عز وجل: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله تبارك وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. أي واحد يصل رحمه سيصلها الله، أي واحد يقطع رحمه سيقطعها الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله عز وجل لعنهم في القرآن، أولئك الذين لعنهم الله والعياذ بالله. فذلك قاطع الرحم ملعون. إذن ما المطلوب من الإنسان؟ أن يتلمس قرابته، أن يتلمس قرابته، يتعرف عليهم، يقترب منهم، يحسن إليهم، لا يبغي ولا يعتدي، وإن وقع ما وقع منهم من ظلم وقطيعة وشتيمة وفعل فإنه يصبر ولا يقطع رحمه، بل يصلها ويبلها ببلالها. فإن لم يستطع من الصلة وكان الصد كبيرا فلا أقل من أن يبتعد، فلا يقطع ولا يعني يسيء، لا أقل من ذلك، ويحاول بين الفينة والأخرى أن يصلح ويحسن، حتى ولو يدخل بعض الناس بينه وبين قريبه فيصلح، يعني يبتكر حلول وحلول ليتجنب هذه القطيعة وليكون محسنا عند الله عز وجل. الموضوع طويل جدا، المقصد من هذا الكلام أن الإنسان يحرص على هذه الحسنة العظيمة، لأنها مربوطة بإيمان العبد ودين العبد، ومربوطة مع أركان الدين، ويبتعد أيضا عن هذه الخطيئة اللي هي القطيعة، لأنها مربوطة مع الفواحش والمنكرات العظيمة الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.